شاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لتسكنوا إليها. يتزوج الرجل من المرأة ويريدها أنثى، ولكن أنثى يحب أن تفكر كالرجال وتتعاطف كالرجال وتتعامل معه كما يتعامل الرجال، والمرأة تتزوج الرجل رجلا، ولكن للأسف كثير من النساء تحب أن ترى منه تعاطف النساء وتفكير النساء وعقل النساء معها. كيف ينبغي أن يتم مراعاة الفروق بين الجنسين في الحياة الزوجية حتى تمضي هذه الحياة على أحسن حال؟ فأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد محمود مصطفى الباحث في العلوم الشرعية، حياكم الله يا شيخ.
جزاك الله خيرا، الله يحييك ويبارك.
ألا ترى معي أن هذه المشكلة يعني عدم فهم الفروق بين الجنسين تؤدي إلى كثير من المشكلات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بل هي أصل كل المشكلات. وكعادتك في المقدمة يعني أنهيتها، يعني إذا كانت المرأة تفكر بعقلية المرأة هذا شيء طبيعي، أما أن تطالب الرجل أن يفكر بعقلية المرأة فهذا شيء غير طبيعي بالمرة.
لا شك،
والرجل من الطبيعي أن يفكر كرجل، ومن الصعوبة أن نطلبه أن نطالبه بأن يفكر كامرأة. من الصعوبة بل من المستحيل. سيبقى الرجل رجلا وستبقى المرأة امرأة، وإذا كان الأمر كذلك فقد علم كل أناس مشربهم، والله جل جلاله يقول ليس الذكر كالأنثى، ليس الذكر كالأنثى. والأمر ليس في التفضيل عند الله عز وجل، ليست المسألة هكذا، وإن كان وللرجال عليهن درجة، لكن الأمر ليس هذا المطروح للنقاش. إذا أردنا أن نحافظ على البيوت، إذا أردنا أن نراعي البيوت، إذا أردنا أن نسدد ونقارب في أمر زوجاتنا وأزواجنا وبناتنا وأولادنا، إذا نحتاج إلى نظرة لا تكون بهذا الضيق وكأنها الحرب الشعواء التي تحتاج لهيئات الأمم المتحدة لبعث قوات متعددة الجنسيات للفصل بين القوات المتصادمة والمتعارضة. الأمر ليس كذلك أبدا، الأمر مبني على مودة ورحمة، وركنه الأساسي بل وركنه الأصلي هو الفهم، الفهم لهذه الفروق الفردية والطبائع المتغيرة والمختلفة بين الرجال والنساء. ومن الصدمات التي نذكرها في مثل هذا البرنامج المبارك أن الفروق بين الجنس الواحد أكبر من الفروق الفردية بين الرجال والنساء، يعني بيني وبينك من الفروق ما يكون أكبر،
وكلانا رجال،
وكلانا رجال، بيني وبينك من الفروق ما هو أكبر ما بيننا كرجال وبين النساء. في كل جنس فروق بعدد الصفات.
فكيف إذا أضفت على هذه الفروق فارق الجنس؟
لكن هناك ميزة جميلة جدا، أنك قد تكون كريم وهي كريمة، مهذب وهي مهذبة، متدين وهي متدينة. يبقى طريقة التفكير، أو تبقى طريقة التفكير، تبقى طريقة النظر للأمور، التعاطي مع المواقف المتعددة. وأنا دائما أضرب مثالا للناس، أرأيت لو أن ولدك ارتكب شيئا ما، ثم فقلت له عقوبة له لن تذهب إلى جدك يوم الخميس، أو لن تلعب في الألعاب يوم الخميس، أو ما بتروح النزهة مثلا أو الحديقة. فجاء الخميس، رجع من الدوام، الولد مؤدب ومهذب، ترى أنت متذكر الذي يعني عاقبت أنه معاقب بهذا. فيأتي الولد مثل القطة، مثل القطو، يتلحس هكذا في أبيه ويتمحك في أمي، وآخر مرة وما بسويها مرة ثانية، وسمحوني وأبا أسير عند جدي، أنا أريد أن أذهب إلى جدي، أريد أن أذهب إلى الألعاب. أنا أسألك الآن، هل ستذهب ستذهب به أم ستمنعه؟
إذا سمحت له سأضيع هيبة العقوبة.
طيب نسأل أم العيال، هل لو كان الأمر بيدك هل ستودي ولا ما ترى؟ أما أنا يعني سأتركه يذهب لا محالة، فيما يخصني أنا كأب يعني بودي
تبعا لأوامر أمه.
قد نكون أنا وهي على نفس الموجة، تعقيب جميل هذا. لكن السؤال، أنا وجهة نظري أن العقوبة لن تذهب هيبتها، في وجهة نظري أنا طبعا أنا أحترم جدا هذه الوجهة.
لا شك هو بحسب الطفل وبحسب
الجرم وحسب الجرم وتكرار ولا ما تكرر، لكن نعم. أنا في وجهة نظري أني أخذت قرارا عاطفيا، نظرت إلى ولدي فانكسر خاطري عليه فتأثرت، فقلت لنفسي طيب ترى أوان التربية ملحوق، وقد أستغل هذا لبيان معنى التسامح والعفو
جميل.
والغفران، مثل ما أريد أن أرسي قاعدة أنه لا بد أن تفعل شيئا مقابل ما أسأت، لابد من الاعتذار، لابد من أن تتحمل مسؤولية أفعالك، هذا كل هذا جملة تربية عظيمة جدا. أتخيلك أنت وامرأتك كلاكما يفكر بطريقة مختلفة، فقلت له ما عليه خلوا يروح، فقالت الأم لا ما يروح. سؤالي لك، إذا كنت عاطفيا وأخذت قرارا بعاطفية، هل يعني هذا أنك لا تفكر؟
أو هل يعني أني لا أستطيع أن أربي؟
مثلا يعني هل من لوازم حكمك العاطفي، هل من لوازم
التربية ليست في العقل فقط،
هل من لوازم حكمك العاطفي أنه لا عقل لديك وأنك لا تحكم المنطقة أبدا في قراراتك؟ طب وهل من لوازم العقل عند المرأة إذا حكمت بعقل وقالت لا ما دمت يعني عاقبته فالعقوبة نافذة ولن أتغير في كلامي أبدا، هل معنى هذه أن هذه المرأة لا تشعر بعاطفة تجاه ولدها؟ إنما طريقة تفكير مختلفة خلتنا نصدر قرارات مختلفة ونقوم بأفعال مختلفة ونشعر بمشاعر مختلفة. طيب عند التربية نحتاج إلى أن نكون على نفس الموجة، عند التربية لابد أن يتفق الزوجان أو الأب والأم على أن يكون النتيجة واحدة، لكن فلنتخيل كذلك شخص شديد التأثر، أخي أحمد شديد التأثر، فيسمع عن قريب من أقارب الزوج أو من أقارب الزوجة مريض في المستشفى، فيذهب الزوج للوهلة الأولى ويعود فيحكي لامرأة عن حال هذا الرجل، الواجب يحتم على الجميع زيارته زيارة المريض، لكنها لما تخيلت المنظر بالكانيولا والتيوبز والأجهزة أصابتها حالة من حالات الخوف والهلع والانزعاج الشديد، أن ترى مثل هذا الرجل الكبير العم أو الخال في مثل هذا الموقف
تحت هذه الأجهزة،
فتنزعج جدا من هذا المنظر وتتأثر لدرجة أنها تتكاسل وتتصابط وتتخاذل عن الزيارة، ويبقى الزوج يعني
مصمما
محذرا مراغبا مراهبا، هذا واجب هذا حق هذا لا تفضحين دم الناس لا كذا لا كذا، فتذهب المرأة متثاقلة. ترى هل المرأة من البخل والجهل وقلة الذوق الاجتماعي حتى ما تذهب لزيارة المريضة؟ أبدا والله أبدا، لكن جاشت في نفسها مشاعر وأحاسيس وآلام وأمور
أدت إلى
هذا الصد، أدت إلى هذا السلوك. لست مطالبا بعذرها في الحلال والحرام، لكنك مطالب بفهمها. ولذلك نضرب المثال المستمر الذي للأسف الشديد يحدث في كثير من البيوت، العبث في الهاتف النقال، المرأة تعبث في الهاتف النقال تتتبع، تعال أنا وأنت،
هاتف زوجها
النقال المحمول هنا، تعال أنا وأنت نذهب إلى الروضة إلى الابتدائية ونذكر مجموعة من الأسباب التي تدفع المرأة لأن تبحث في هاتف زوجها، تعال نتخيل عن طريق
أرجعتنا إلى الروضة،
عقول بسيطة وسطحية بسيطة جدا فأنا أقول تسحب رصيد من هاتفه،
نعم
شو بعد؟
تبحث عن الألعاب الجديدة،
أنت تريد أن تلعب الألعاب روعة روعة، تلعب الألعاب، تريد أن تكتب اسمها بطريقة مميزة حتى إذا ما دقت عليه في الهاتف تريد رقم ضائع،
غير.
تريد رقم ضائع، تشوف الفيديوهات اللي جوا، تريد تعمل اي ار معاه، ما ادري شو يسمونه
انفرد،
يعني في اشياء كثير، وفي سبب الشك، صار عندنا عشرة اسباب
منها الشك
ومنها الشك،
نعم.
طيب فلنختار اسوأها
الشك.
طيب تعال نحلل الشك، هل تشك في تريد ان تجمع بعض الصور الخارجة او بعض المكالمات او الرسائل الخارجة عن حدود الشرع؟ طيب تجمعها ليش؟ تفضحه امام اهله، هذا احتمال، تذهب الى الشرطة ترفع
تساهم في هدايته،
تساهم في هدايته، تريد انها تكسر عينه او تهدده، تريد أن تستغله تبتزه تريد. طب ما هو الاحتمال؟ نحن في المرة الأولى اخترنا أسوأ الاحتمالات وهو الشك. طيب لما أردنا أن نحلل الشك هذا ما الذي يدفعها إلى مثل هذا السلوك؟ وجدنا أن السلوك المنطقي الوحيد أو ليس السلوك عفوا المحفز المنطقي النية الوحيدة اللي موجودة أنها تنظر إلى أمرها تحافظ على بيتها غارت على بيتها تريد أن تخرج يعني أظافر التوحش لأجل المحافظة على هذا الكنز اللي موجود داخل بيتها. هذا هل سأفترض أنا وأنت أن العبث في موبايل الزوج أو في هاتف النقال فعل محرم خطأ؟
وقد يكون خطأ.
هو عندي خطأ لكن عندي خطأ ونتفق أنا وأنت والمشاهدين هو خطأ. لكن بعد هذا التتبع والتحليل لوجدنا أن هناك احتمالات كثيرة جدا للعبث في الهاتف أسوأهم على الإطلاق الشك. لا أقول أن أنت السبب في الشك هذا، أنت اللي خليتها تشك بهذه الصورة، خلينا من هذه. لكن لما أمسكت الهاتف ونظرت فيه ماذا كانت دوافعها إلا الحرص على والحماية لبيتها؟ حينئذ تقل ردة الفعل من الزوج. سيبقى الخطأ خطأ أخي أحمد ولن يتحول الحرام إلى
الحلال بالنوايا الصالحة. الخطأ قد يكون مغفورا أو غير مغفور. هذا الخطأ بهذا المبرر مغفور.
إذا وصلنا إلى هذه المرحلة وصلنا إلى مرحلة الفهم. الفهم أخي الفهم. إذا عرفت ردة فعل أحد الزوجين تجاه أمر ما. تجاه أمر ما. إذ رجل إذا تم الكلام معه عن سلوك معين استشاط غضبا. فتبقى الزوجة تجلس مع نفسها وتسأل نفسها هو شحق لماذا يستشيط غضبا بهذه الصورة؟
هل هذا يثير غيرته؟ هل هذا يثير
أبدأ أحلل هكذا هذا الموقف. إذا فهمت الزوجة هكذا يفكر هكذا هو فرقه الفردي بهذه الصورة. ودعني أعطيك خبر من محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
الحديث المشهور حديث أم زرع حديث عائشة في الصحيح رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قالت جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيء. الأئمة مثل قاضي عياض والسيوطي وغيره قالوا هذا الحديث من أعلام النبوة وهو مما يعرف عند العرب. شو هي؟ أن الرجل ينزع إلى ما خلق إليه. فتجد أغلب حواراتنا نحن الرجال إذا جلسنا عن الطين عن الكرة والأسهم والتجارات والسيارات والطرق والكباري وتذاكر الطيران والبرامج الفلانية. ولو ارتقينا قليلا أصبحنا من أهل الديانة نتكلم عن الدين وعن الشرع وما يهم أمتنا وما يهم مجتمعاتنا. وتدخل النساء إلى مجالس الرجال عرضا. قد يأتي ذكر امرأتك تأتي ذكر امرأتي والله جزا الله خير مع عبد الرحمن والله بارك الله في أم أسعد سوت كذا. يعني لا تأتي
نذكرها عندما تطبخ
نعم. يعني يأتي ذكر النساء إلى مجالس الرجال عرضا ولا يكون أصلا في الحوار. وإذا دخلت مجالس النساء ذكر النساء إلى مجالس الرجال أصلا صار في خلل عند هؤلاء الرجال. لأن الرجل خلق من الطين نزع إليه. أما المرأة فقد خلقت من الرجل فتنزع إليه ولا تنزع إلى شيء آخر. فإذا دخلت التجارات والعطور والعطور يعني لعله من أمور الزوج كذلك لكن التجارات والأسهم والبيوت والأراضي والمباريات الكرة القدم إلى مجالس النساء يعني هناك خلل. الأصل في مجالس النساء أن تكون عن الرجال. وتجد المرأة سبحان الله سبحان الخالق جل جلاله إذا لم تكن ذات زوج فخرت بأبيها أو بإخوانها أو بأولاد عمومتها أو بأولاد خؤولتها. دائما ما إذا ذكرت تقول المرأة والله زوجي جزا الله خير بفلان سوى زوجي عمل زوجي سوى. طيب إذا ما كانت ذات زوج تقول والله أخويا جزا الله خير سوى والله عمي سوى والله أبويا سوى والله كذا سوى. إذا عرف هذا إذا عرف أن الرجل طبع بطبيعة وفطر بفطرة وخلق بجبلة ساقه الله جل جلاله إليها وخلقت المرأة بجبلة قد تكون مغيرة وقد تكون مشابهة في بعض الأشياء وفي بعض الأمور تتفق وبعض الأمور تختلف. إذا علم هذا فالهوينة الهوينة والرفق الرفق والتبصر التبصر والفهم الفهم. يا أخي افهم يا أخي افهم يا أخي انظر إليها ضع نفسك مكانها. قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخي انظر ضع نفسك مكانها. هي فيها قسوة شيء ما مثلا يعني لماذا تأخرت هكذا كل هذا التأخر؟ أيوة هذه قسوة نعم هذه قسوة
لكن انظر لكن إلى الشوق الذي دفع
بس حط ضع نفسك مكانها للوهلة الأولى. قل لا والله سامحيني تأخرت بس انت ليش معصبة؟ انت ليش عليتي صوتك هذا؟ يعني ما في مانع من الاعتراض يا اخي، اعترض، لكن ضع نفسك مكانها، لا سيما في بداية الزواج اخي او في البيوت المتباعدة،
اعتذر عنها.
اي يعني ضع، اذا وضعت نفسك مكانها احسنت التصرف. اذا فهمت، اذا فهمت اخي، اذا فهمت الطبيعة الفردية او الفرق الفردي او النمط الشخصي لكل الزوجين، تجد بعض الناس شيء عجيب جدا، وبعض الامهات تذهب اليها تقول لها امي انا سارة اتزوج من بيت الفلاني، تقول لا، فتقول لماذا أمي؟ هل بلغك عنهم شيء ما؟ تقول لا. طب هل تعرفين عنهم شيء ما؟ شيئا ما؟ لا. طب هل يعني شفت رأيت بناتهم يعني ما كانوا، ما كانت البنات يعني مناسبة؟ لا. طيب لماذا ترفضين؟ في بعض الناس أخي أحمد تبني إدراكها للمستقبل بالتخمين والتوقع، هكذا يخمن. والله شفت مباراة كرة القدم، يجلس خمسة محللين 20 ساعة قبل المباراة، ما أدري كأنها مباراة الدخول، ما أدري 20 ساعة جلسين قبل المباراة، وبعدين آخر آخر سؤال يسأله المذيع كم تتوقع نتيجة؟
ما أدري.
واحد منهم يبادر بالتخمين والتوقع لأنه يستطيع أن يتخيل الأمور كيف ستكون. واحد آخر يقول لك والله الكرة دوارة، ويعني الظروف اللاعبين أنا ما أعرفها، فما أستطيع صراحة أن أنا أجزم كيف ستكون الأمور في المستقبل. فبعض الناس هكذا يفكر، يفكر بحدسية بتخمين بتوقع، وبعض الناس لابد أن تكون عنده الأدلة والبراهين التي على أساسها يبني الأمور. ولذلك إذا كان أحد الزوجين كذلك والآخر على النقيض منه، لابد من الفهم، لابد من الفهم حتى أعرف متى أستشيرها. ممكن أقول لها يوما أنا سأفتح مطعم، فهي صاحبة التدقيق تقول لماذا تفتح مطعم؟ لماذا تريد أن تفتح المطعم؟ المطاعم موجودة بكثرة، ابحث عن شيء آخر. هي تريد البيانات، تريد ما يسمى بدراسة الجدوى. لو أعطيتها دراسة جدوى، أنا عملت دراسة جدوى عن المطعم الفلاني وبنعمل كذا وبنجيب طبخي من كذا، ساعتها ستشعر المرأة بأنها عندها إلمام بهذا الموضوع، وساعتها ستأخذ قرار تقول لك لا مانع أنا أدعمك وأيدك. وفي واحدة تقول لها أنا سأفتح مطعم، تقول لك هي توكل على الله، ترى زميلاتي كلهم بيأكلون منه، ونعمل دعاية ونعمل كذا. هي إذا عرفت الفرق الفردي بين هذه وتلك، الأولى بنت أحداثها كلها على الدقة والمتناهية والقرارات والأدلة والبراهين والاستماع والمشاهدة، واحدة تبني قراراتها على التخمين والتوقع والتحليل غير المنطقي بالمرة. فأوقات تكون طيبة للغاية للغاية، كل ما تطلب منها شيء تقول لك هي زين ما شاء الله سيحدث سيصلح، مثل الوالدة التي طلبنا منها الزواج فقالت لا 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 تخذوا من هذا البيت. طب ليش يا أمي؟ بس لا لا ما تتزوجوا من هذا البيت، لأنه خمنت. إذا فهمها، إذا أنا عرفت من زوجتي أنها بهذه الصورة، في أشياء لا أستشيرها فيها لأني أعلم أني ما عندي أدلة وبراهين، أنا أريد الإحساس، أريد الشعور، أريد التخمين. فممكن أسأل أخي أحمد إذا كان من هذا النمط، أقول له إيش رأيك في كذا، يقول لي توكل على الله وأنا معك، لأنه بنى التفكير على التخمين والتوقع والحدسية العالية جدا. طيب إذا كانت زوجتك من هذا النوع وتريد تقول لها أنا عندي مبلغ معين وأريد أن تضبطي للأمور، فهي من صويحبات أصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب، فما تستطيع، إذن ما تستطيع أن ترتب لك خطة موضوعة كاملة لإكمال الشهر بهذا المبلغ. فأنا أروح لمن يستطيع أن يفعل لي هذا؟ ليس بالضرورة أن أستشير زوجتي في كل أمر إذا علم من حالها أنها من ذوات هذا الأمر أو من ذوات ذاك الأمر. إذن الفهم لطبيعة الفرق الفردي والنمط الشخصي بين الزوجين بعد توفيق ربنا 90% من نجاح الزواج.
جميل جميل.
حدثني أحد المشايخ، أحد العلماء، طلاب العلم جزا الله خير، قال أنا أول ما تزوجت ظننت أني سأجلس على الأرض فستأتي هي بالبخاري وأبي داود والتحرير للقنوجي وسنجلس للعلم الشرعي. يقول فلما التفت إليها في بداية الزواج ما وجدتها تستجيب لمثل هذا أبدا، ما وجدتها بهذا، لكن وجدتها قوامة بالليل، صوامة،
همتها انصرفت إلى العبادة،
أي صوامة بالنهار، تكفر الأي، تذهب في العمل الخيري. يقول فاغتممت كبداية اغتم، لأنه كان يريد من يسير معه على نفس الموجة ويقول ثم فهمت أن الله جل جلاله فتح لها بابا لم يفتح لي، وفتح لي بابا
لم يفتح لها،
لم يفتح لها، وقد علم كل أناس مشربهم. إذا فهمت الأبواب وفهمت الفروق الفردية وفهمت الأنماط الشخصية، وعرف أن لكل واحد منهما علم أن لكل واحد منهما بابه الخاص، سواء للدخول على الله عز وجل أو للدخول على الناس، إذا عرف هذا ارتاح كلاهما. إذا عرف هذا ارتاح كلاهما. يحضرني، أنا كنت دائما أضرب مثال للناس في الدورات التدريبية فينزعجوا جدا ويستحون، الناس تستحي، أقول لهم من منكم إذا خرج الضيوف من عنده فعل هكذا، الحمد لله، فيظن الناس أن هذا مآله البخل،
سوء الأدب أو بخيل،
وليس الأمر كذلك على الإطلاق. قد يدخل الضياف على بيتك فتكرمهم أيما إكرام وتسعدهم أيما سعادة
عن طيب نفس،
عن طيب نفس ومحبة وود، لكنك تبذل من الجهد والطاقة لا في الخدمة، قد يكون عندك من يخدمك، من يخدمهم معك، لكن من محاولة التباسط الشديدة والانبساطية العالية جدا ما يستفرغ طاقتك، وتريد شحنها من جديد، تريد أن تعود بشحن هذه الطاقة من جديد، فإذا ما خرج قلت آن الأوان أن أضع شاحني من جديد في الكهرباء، في الكهرباء حتى أعيد شحن هذه الطاقة. بعض النساء أخي بيوتهن مفتوحة على الإطلاق، على العموم، كل يوم عزيمة، كل يوم في أناس، في كل يوم ناس داخلين، وقد يكون الرجل أو المرأة ليس من هذا النوع فيحدث الصدام. فإذا علمت المرأة هذا خففت شوية من زياراتها اجتماعية،
وإذا
علم الرجل هذا راعى شيئا ما، بدل خمسة أيام في الأسبوع عزام ليكون يومين، ليكون ثلاث، نحاول أن أسبوع هكذا وأسبوع لا، نصل إلى مرحلة تسوية الأمور بيننا بحيث أن أتفهم. هي ليس معنى أنها لا تريد أن تذهب لأهلي دائما أنها لا تحب أهلي، لكن هي لا تحب الاجتماعيات الكثيرة، لا تجد نفسها وسط الآخرين، لا تستطيع أن تتحاور معهم كما يتحاورون،
نعم،
لا تشعر بالألفة والسعادة وسط هؤلاء الجمع. إذا انتبه أنا، فهي تفعل الواجب، تؤدي هذا الواجب، لكن ليس بالضرورة أن تبيت ثلاثة أيام،
نعم،
ليس بالضرورة أن تعيش معهم لمدة أسبوع حتى تشعرك بأنها تحبهم وأنها تحبهم وترغب في القرب منهم. افهم طبيعة زوجتك وافهمي طبيعة زوجك، فإنه ركن ركين بعد توفيق الله عز وجل لمشي أو لتمشية الحياة الزوجية بين الزوجين.
الزوجات التي يعني عندما تأتي زوجة من بيئتها،
نعم،
وتكون قد عايشت والدها،
نعم،
ورأت تعامل أمها معه،
نعم،
ورأت إخوتها الذكور، تكون قد كونت خلفية ثقافية جيدة عن الرجل،
نعم،
وكيفية التعامل مع الرجل، والرجل أيضا عندما يعامل أمه وهو لا شك يعامل أمه بطريقة تختلف عن معاملة والده، ويعامل أخته بطريقة مختلفة عن معاملة أخيه،
نعم،
الأنثى، حتى نعامل عماتنا بطريقة مختلفة عن. إذن يدرك كل منا في داخله أنه ليس الذكر كالأنثى،
صحيح،
لكن المضمار عندما يكون الرجل والزوجة في بيت واحد،
صحيح،
ومتلاصقين، هذا التلاصق. ماذا نقول لمن يعني للشاب الذي نشأ بين الذكور فقط،
نعم،
أو الفتاة التي نشأت بين الإناث،
نعم،
فقط، من،
نعم،
أين لها أن تكون لديها هذه الثقافة؟
هذه تجمع لها علماء الاجتماع، هذه تجمع لها علماء الاجتماع والشرع، لأجل أنها أزمة إعلامية، هذه أزمة ضخمة. إعداد هؤلاء النشأ ليتفاهموا طبيعة العلاقة مع الطرف الآخر. أنت تعلم لما سألت في أول الحلقة قلت من المسؤول، قلت كلاهما مسؤولان في إطار الشريعة، يعني لو هذا، ترى نهجي قويم ومنهج سديد،
نعم،
لو استخدمت الأدلة الشرعية التي جاءت لكلا الزوجين. يعني لما يأتي رجل ويحذر امرأته يقول أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح،
نعم،
فإذا بالمرأة تقول له وأين أنت من قوله صلى الله عليه وسلم ألا لا يضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم لعله أن يجامع في آخر الليل. فإذا قال الزوج لو كنت أمرا أحدا لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقي عليها، فتقول له المرأة أين أنت من قوله صلى الله عليه وسلم
خيركم
لأهلي ورفقا بالقوارير وعاشرهن، أين أنت من هذا وأين أنت من ذاك. إذا لو يعني
هذا توازن، هذه الأوامر تشكل توازن.
إذا استمطرنا هذا المنهج وكان في تفسير من قبل الوالدين ومن قبل الإعلام ومن قبل المدرسة ومن قبل المساجد والدعاة إلى الله عز وجل في كتاب حجة الله البالغة المتعلق بحكم العبادات ما الذي منع المرأة من بعض الأحكام الشرعية في العذر الشرعي حتى يعلمها الله عز وجل أنك نائمة في بيتك وأجرك مرفوع إلى السماء، لأن الاستسلام والانقياد أحب إلى الله عز وجل من ملايين العبادات.
صحيح.
هذا الرضا الانقياد لحكمه جل جلاله والأنس بأحكامه الشرعية والرضا بها والاستسلام لها والانقياد لها. فإذا ما قيل للمرأة لست كالرجل في أحكامه الشرعية، ليس حتى في
عليها أن تنقاد،
يعني في حتى في بعض القضايا إذا عدد زوجها أو كذا قالت قلت لها لست مسؤولة عما يدور في غزة، سيسألنا ربنا نحن رجال عن ذلك.
نعم.
لست مسؤولة عن النفقة، لست مسؤولة عن كذا، لست مسؤولة. فإن كان الله جل جلاله قد ابتلى الرجال ببعض الأمور، فقد ابتلى النساء كذلك. نعم. ببعض الأمور، وقد علم كل أناس
ولا بد من الانقياد.
لا، هذا الاستسلام والانقياد والرضا بالحكم،
ونحن علينا أن ننقاد لأمر المخرج. انتهى. نعم. وقت الحلقة. نعم. بارك الله فيكم. مشاهدينا الأعزاء، أشكر ضيفي فضيلة الشيخ محمد محمود مصطفى. نعم. الباحث في العلوم الشرعية على ما قدمه لنا من فوائد جميلة وماتعة. والحلقة القادمة بإذن الله موعدنا لنتحدث عن القوامة ووظيفة الزوج تجاه القوامة ووظيفة الزوجة. ليس المخاطب هو الرجل فقط، بل إن الزوجة تتفاعل مع هذه القوامة لدى الرجل بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.